رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. في رحاب أيام سيد الشهداء عليه السلام تتشرف تسجيلات إشراقه بتقديم محاضرة الليلة الخامسة من شهر محرم الحرام لعام 1428 للهجرة مع سماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله في مأتم أهل البيت عليهم السلام بالخطيب.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في محاور ثلاثة، في أصالة المكان، وفي دلالات الهجرة النبوية، وفي امتداد هجرة الحسين عليه السلام لهجرة النبي صلى الله عليه وآله. نجي إلى المحور الأول، البحث حول أصالة المكان. أصالة المكان بحث بحث في علم الفلسفة من زاوية، وبحث في علم الاجتماع من زاوية أخرى. نجي إلى مجال علم الفلسفة، هناك نظرية تعرض لها السيد الطباطبائي في كتابه أصول الفلسفة، تسمى بنظرية زمكان. زمكان يعني عندنا بعدان، زمن ومكان، هذان البعدان أصيلان، أو أن أحدهما أصيل والآخر منتزع منه. التصور الأولي للإنسان أن الزمن والمكان بعدان أصيلان، يعني في الخارج في عالم الوجود هناك زمن وهناك مكان، فهما أصيلان. لكن الفلاسفة يقولون الأصيل هو المكان، الزمان ليس أصيلا، المكان هو المتحقق في الوجود، أما الزمن، الزمن هذا خط وهمي ينتزعه الذهن من المكان أو من حركة المكان. فلأشرح لك الآن، الإنسان عندما يرى ضوء الشمس ساطعا على الأرض ينتزع الذهن مفهوم النهار، وإذا غاب هذا الضوء ينتزع الذهن مفهوم اسمه الليل. النهار والليل ليسا موجودين، النهار والليل مفهومان انتزعهما الذهن من خلال مقارنة الشمس والأرض. أيضا عندما يلاحظ الإنسان حركة الأرض حول نفسها ينتزع خط يسميه يوم، وعندما يلاحظ حركة القمر ينتزع خط أطول يسميه شهر، وعندما يلاحظ حركة الشمس ينتزع خطا أطول يسميه سنة. إذن الزمن يوم وشهر وسنة ليست أبعاد موجودة، وإنما هي مفاهيم ينتزعها الذهن إذا قارن بين المكان، بين الشمس وبين الأرض، بين القمر وبين الأرض. إذا قام الذهن بمقارنات بين الأمكنة وقارن الذهن حركة بعض الأمكنة كحركة الأرض كحركة الشمس انتزع هذه المفاهيم، وإلا هذه المفاهيم لا وجود لها وليست بعدا واقعيا. هذا ما يسمى عند الفلاسفة بزمكان، يعني الزمن أخذ من المكان، وإلا فالأصيل هو المكان. نجي إلى علم الاجتماع. علم الاجتماع كيف تحدث عن أصالة المكان؟ هناك سؤال يطرح، ما هو سر الاختلافات الثقافية بين المجتمعات؟ نلاحظ أن المجتمع الهندي يختلف في عاداته وثقافته عن المجتمع العربي، والمجتمع العربي يختلف في عاداته وثقافته عن المجتمع الفارسي. ما هو سر هذه الاختلافات الاجتماعية والثقافية؟ سؤال مطروح في علم الاجتماع. يذكرون أن الاختلاف الثقافي يرجع لعاملين. العامل الأول عامل النظام الاجتماعي، والعامل الثاني عامل الطبيعة والبيئة. عامل النظام الاجتماعي يعني هذا البلد يسوده النظام القبلي العشائري، نتيجة لذلك تحصل عند أعراف وعادات معينة لأن النظام الذي يسوده نظام قبلي. هذا البلد الآخر يسوده نظام دستوري، نتيجة للنظام الدستوري عند ثقافة أخرى وعند عادات وتقاليد أخرى. إذن النظام الاجتماعي عامل من عوامل اختلاف الثقافة، وعامل من عوامل اختلاف المفاهيم. العامل الثاني الطبيعة. شلون يعني الطبيعة؟ طبعا هيجل من رواد الفلسفة المادية أنكر عامل الطبيعة، قال الطبيعة ما لها دخل في الثقافة. لكن كثير من علماء الاجتماع يقرر أن الطبيعة يعني البيئة الجغرافية، البيئة الجغرافية ذات أثر على الثقافة، ذات أثر على اختلاف المجتمعات في مفاهيمها الثقافية. كيف؟ مثلا ابن البادية، ابن البادية يعيش جفافا في الطبع ويعيش ثقافة سلطوية. ابن البادية ثقافته ثقافة سلطوية، ثقافة سيطرة، ثقافة غزو وتسلط. ابن البيئة الزراعية يعيش رقة في الطبع ويعيش ثقافة تنموية. ابن الحضارة العمرانية يعيش ثقافة تنظيمية. البيئة الجغرافية تؤثر على نمط الثقافة وعلى طريقة التفكير. لذلك كثير من المستشرقين قاموا بمقارنة. ضرب لك مثال، هذا علي بن الجهم الشاعر المعروف، ابن البادية، هو بدوي، لما جاء إلى بغداد ودخل على الخليفة العباسي يمدح الخليفة العباسي، قال: أنت كالكلب في حفاظك للود، وكالتيس في قراع الخطوب. الجماعة تأثروا، قالوا: شنو هذا يخاطب الخليفة بهذا الكلام؟ الخليفة كان ذكي، قال: هذا ابن البادية، هذا تفكيره، هذا أفقه، يشبهني بما يرى، لكن إذا جلس في القصر مدة طويلة تتغير ثقافته لتغير بيئته. وجلس في القصر وأنشأ بعد ذلك عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. تغيرت ثقافته ولغته نتيجة لتغير بيئته الجغرافية. كثير من المستشرقين عندما يقارنون بين المنظر العربي وبين المنظر اليوناني يرون فرقا بين التنظيرين. اقرأ كتاب تجديد النهضة باكتشاف الذات ونقدها للدكتور محمد جابر الأنصاري، ينقل كلمات المستشرقين في المقارنة بين التنظيرين، التنظير العربي والتنظير اليوناني. يعني هذا المفكر العربي شلون يفكر وهذا المفكر اليوناني شلون يفكر. مثلا تعال بعربي ويوناني أوقفهما أمام شجرة، شجرة مثمرة، أطلب من المفكر العربي أن يحلل لك هذه الشجرة، واطلب من المفكر اليوناني أن يتكلم. المفكر العربي تنظيره تجزيئي، يعني يروح وين؟ يروح إلى مفردة من مفردات الشجرة، مثلا يمدح ساقها أو يمدح جمال غصونها أو يمدح حلاوة ثمرها، يعني يتوجه إلى مفردة من مفردات الشجرة، هذا يسمى تنظير تجزيئي. بينما المفكر اليوناني تنظيره شمولي استيعابي، يقف على الشجرة يبدأ، ما هي البذرة اللي أنتجت الشجرة، ما هي المواد اللي استعملت في سقي الشجرة، ما هو المناخ الذي حف بها، ما هي مدة نموها، ما هي طبيعة ثمرها، ما هو طبيعة حصادها. يطرح أسئلة مختلفة تنم عن أن تفكير تفكير شمولي وليس تفكير تجزيئي. لماذا؟ اليونانيون تحدثوا عن فلسفة الوجود وما وراء الطبيعة، وتحدثوا عن المنطق الاستدلالي قبل آلاف السنين. لماذا نهج التفكير الشمولي؟ لأنه ابن البيئة العربية يعيش بيئة موزعة، يعني بيئة غير موحدة، أحيانا يرى جبلا، أحيانا يرى نخلا، أحيانا يرى ماء، أحيانا يرى صحراء قاحلة، يعيش بيئة موزعة. نتيجة لتوزع بيئته يكون نظره دائما نظرا تجزيئيا. أما اليوناني الذي يعيش بيئة موحدة ذات نسق واحد، ذات شكل واحد، هذا اللي يعيش بيئة موحدة يكون فكره فكرا شموليا استيعابيا. إذن البيئة الجغرافية تعني بيئة ثقافية، واختلاف البيئة الثقافية كما ينشأ عن عامل اختلاف النظام ينشأ عن عامل اختلاف الطبيعة. وأكو مقولة مشهورة عن أمير الشعراء أحمد شوقي: الشعر ابن أبوين، الطبيعة والتاريخ. الشعر يحاكي الطبيعة التي يولد فيها كما ينشأ ويتولد من التجربة التاريخية التي يحملها الشاعر. من هنا نعرف يا إخوان أن المكان له أصالة عند علماء الاجتماع، يعني له تأثير على الثقافة، وبالتالي فإن المكان له تأثير واضح جدا على أي مشروع فكري. المشروع الفكري وين ولد؟ المكان له تأثير عليه. المشروع الفكري قد يحصل على النجاح لأنه ولد في مكان ناجح، وقد يحصل على الفشل لأنه ولد في مكان عقيم. المكان له أثر واضح على المشروع الفكري نجاحا أو فشلا. هذا كلامنا في المحور الأول. صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى المحور الثاني. ما هي الهجرة؟ احنا عندما نسمع كلمة الهجرة شنو معنى الهجرة؟ من مكان إلى مكان؟ يقولون لا، الهجرة لها مفهوم خاص. اقرأ مجلة عالم الفكر العدد المجلد 17 العدد الثاني، هذا العدد مخصص للهجرة، للبحث عن مفهوم الهجرة. الهجرة ليست انتقالا جسديا من مكان إلى مكان. البدوي ينتقل من مكان إلى مكان بحثا عن الماء والكلاء، لكن هذه ليست هجرة. الهجرة موقف فكري ونفسي. الهجرة انتقال من ثقافة إلى ثقافة أخرى، وليس انتقالا من مكان إلى مكان. يعني الآن مثلا أبنائنا اللي يغادروا يروحوا يدرسوا برا، ينتهي من الثانوية يروح الجامعة يدرس بريطانيا، يدرس بأمريكا، هو يظن أنه انتقل جسديا فقط، قل أنا انتقلت جسديا من بلدي إلى أمريكا. لا، أنت لم تنتقل جسديا، المسألة أكبر وأعمق من انتقال جسدي مادي من مكان إلى آخر، المسألة أعمق من ذلك. أنت في هجرة، والهجرة تعني عملية ثقافية ذهنية. كيف عملية ثقافية ذهنية؟ يعني إحنا عندنا أركان ثلاثة: بلد منتقل عنه، وبلد منتقل إليه، وحلقة وصل بين البلدين وهو الشخص المهاجر. الشخص المهاجر يحمل ثقافة بلده إلى البلد الذي ينتقل إليه، ويكتسب من البلد الذي ينتقل إليه بعض الثقافة شاء أم أبى. يقول أنا ما أتأثر، قطعا يتأثر. المهاجر مؤثر ومتأثر، هذه هي الهجرة. الهجرة تأثير وتأثر، عملية ثقافية مو عملية جسدية. الهجرة انتقال من حضارة لحضارة أخرى، ومن ثقافة إلى ثقافة أخرى. لأجل ذلك، لأجل أن الهجرة انتقال من ثقافة إلى ثقافة ومن حضارة إلى حضارة، لابد لنا أن نتوقف عند الهجرة النبوية للنبي محمد لنتعرف على دلالات الهجرة النبوية. الهجرة النبوية نكتفي منها بثلاث دلالات. الدلالة الأولى استراتيجية التغيير. كيف يعني استراتيجية التغيير؟ ذكرنا نحن في المحور الأول أن المكان طرف أساس في المشروع. الإنسان عندما يحمل مشروعا، إما مشروع فكري أو مشروع اقتصادي أو مشروع سياسي، الإنسان عندما يحمل مشروعا فعليه أن يختار الزمن المناسب في المكان المناسب. المشروع يحتاج إلى مكان مناسب. من أجل أن تغير، مقتضى استراتيجية التغيير أن تختار المكان المناسب لمشروعك الفكري أو الاقتصادي أو السياسي. المشروع التغييري منوط بمكان مناسب، بجغرافية مناسبة. يعني مثلا لو أن غاندي أطلق ثورته في بلاد الشام لكانت ثورته فاشلة، ومكان مناسب لثورة غاندي. لو أن الإمام الخميني قدس سره أطلق ثورته في العراق لفشلت، لأن العراق متباين المذاهب، متباين الاتجاهات، لا يجتمع تحت راية واحدة. إذن المشروع التغييري يحتاج إلى الزمن المناسب في المكان المناسب. الموقع الجغرافي لابد من دراسته في اختيار التغيير، في اختيار مشروع التغيير. من هنا نجد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قارن بين مكة والمدينة، رأى أن مشروعه التغييري لا يمكن أن يستمر وأن يؤتي ثماره إلا من خلال يثرب إلا من خلال هذا البلد الطيب، إلا من خلال المدينة المنورة. فرأى أن المدينة الموقع المناسب لمشروعه التغييري. لذلك يا إخوان، لنتوقف هنا قليلا لنستفيد من هجرة النبي استراتيجية التغيير بالمكان المناسب، في المجال الاقتصادي، في المجال الثقافي، في المجال الإعلامي. أضرب لك عدة أمثلة من واقعك المعاش. نجي الآن إلى المجال الاقتصادي. النبي صلى الله عليه وآله رأى أن المدينة مؤهلة اقتصاديا لثورته أكثر من مكة. مكة بلد مغلق اقتصاديا، لا يعيش إلا على التجارة، والتجارة محتكرة بيد قبيلة معينة وهي قبيلة قريش، والباقي عبيد وخدم وليسوا تجار. المدينة كانت بلدا يعيش رافدين، رافد التجارة ورافد الزراعة، وكانت بلدا مفتوحا تجاريا، لأن اليهود كانوا أكبر التجار في الجزيرة العربية آنذاك، وكانوا يقطنون المدينة المنورة، وكانت تحط لديهم الرحال. المدينة كانت بلد اقتصادي مفتوح على التجارة بشتى أصنافها، ولم تكن محتكرة عند قبيلة ولا عند جهة معينة. إذن من منطق اقتصادي النبي انتقل من مكة إلى المدينة. نحن الآن في مجتمعنا، في مناطقنا، نملك أثرياء، ونملك أموال، ونملك عقول اقتصادية، ونملك خبرات تجارية، لكننا لا نملك مشاريع اقتصادية. لماذا؟ لماذا الأثرياء عندنا ليست لديهم شركات عالمية أو حتى شركات إقليمية؟ لماذا؟ لماذا الأثرياء عندنا ليست لديهم امتدادات اقتصادية لبلدان أخرى؟ لماذا؟ لأنهم متقوقعون في هذه المناطق، لأنهم متقوقعون في هذا الأفق، لأنهم متشبثون بهذه التربة وبهذا المكان. من هنا الهجرة الاقتصادية ضرورية. الثري ليهاجر إلى مجتمع مفتوح اقتصاديا، ليهاجر إلى مجتمع يستطيع من خلاله أن يفعل أمواله وأن يؤسس شركات إقليمية عالمية، وهو بذلك يخدم بلده أكثر مما يخدمه وهو داخل البلد. يستطيع أن يخدم بلده وهو في الخارج متمكن اقتصاديا أكثر مما يخدمه وهو متقوقع في هذه المنطقة. إذن الهجرة هنا في المجال الاقتصادي أمر ضروري. تجي إلى المجال الثقافي. طيب مجتمعاتنا محتاجة إلى مستويات عالية، مو شهادة ماجستير أو دكتوراه، إحنا محتاجين إلى مستويات أعلى في الفلسفة، في القانون، في علم الإدارة، في العلوم الأخرى. نحن نحتاج إلى هذه المستويات الراقية. هذه المستويات الراقية تتوقف على الهجرة. لابد من الهجرة لأجل تحصيل النمو ولأجل تحصيل التفوق الثقافي. محي الدين ابن العربي، من وين محي الدين ابن العربي؟ من بلاد المغرب، لكنه هاجر من المغرب إلى المشرق، إلى دمشق، من أجل طلب العلم والثقافة. محي الدين ابن العربي صار علم من أعلام الفكر، لأنه هاجر. محي الدين ابن العربي يقول: رأى البرق شرقيا فآب إلى الشرق، ولو لاح غربيا لآب إلى الغرب، فإن غرامي بالبريق ولمحه، وليس غرامي بالأماكن والترب. أنا ليس تعلقي بالتربة، وليس تعلقي بالغبار، تعلقي بالفكر والثقافة أينما وجدت. تلاحظ كبار علمائنا، الشيخ الأنصاري، الشيخ النائيني، سيد الخوئي، أمثال هؤلاء العظماء، هاجروا من بلاد إيران إلى النجف الأشرف وقطنوها، لأنها كانت مهد العلم والفكر والثقافة. من أجل تحصيل النمو الثقافي هاجروا إليها. تجي إلى المجال الإعلامي، المجال الإعلامي، خل أرشدك إلى أمثلة. يعني الآن أنت عندما تقارن بين حافظ إبراهيم شاعر المصري وبين الرصافي الشاعر العراقي، أو محمد مهدي الجواهري الشاعر النجفي، طبيعي إحنا أبناء الخليج نعرف حافظ إبراهيم ونحفظ شعره أكثر مما نحفظ من شعر الرصافي ومن شعر الجواهري. لماذا؟ لأن مصر قبل 60 سنة 70 سنة كان لها إعلام أكثر من غيرها، لأن مصر تملك إعلاما وصلنا أدبها، وصلنا شعرها، بل صار شعر مصر في مقرراتنا الدراسية، أليس كذلك؟ بينما شعر العراق لم يصلنا، زين؟ ولم يدخل مقرراتنا الدراسية بالنحو الواضح، لأنه لم يكن يملك إعلاما، لم يكن يملك إعلاما بارزا كما كان يمتلكه أدب مصر. لاحظ مثلا صدر المتألهين الشيرازي، هذا الفيلسوف الإسلامي اللي عاش في قم ومات في قم. صدر المتألهين هل تعرفون عنه شيئا؟ أبدا. لو كان صدر المتألهين غربيا لصار من عمالقة التاريخ. السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف نجفي، لو لم يكن نجفيا، لو كان غربيا، لكان من عمالقة الفلسفة ومن عمالقة الفكر بفكره وعطائه. إذن الإعلام دخيل. أنت عندما تقارن بين مصر، بين شعر مصر ولبنان وأدب الخليج العربي، الخليج العربي كان فيه أدباء وكان فيه شعراء، إبراهيم العريض من البحرين، شيخ عبد الحميد الخطي من القطيف، هؤلاء كانوا على مستوى راقي في مجال الأدب والشعر، لكن الإعلام لم يسجلهم في قمة الشعراء. لماذا؟ لأنه ليس لهم إعلام. إذن من هنا نفهم ضرورة الهجرة الإعلامية. الهجرة الإعلامية يعني على المفكر، على المنظر، أن يهاجر إلى البلد الذي يمتلك إعلاما حتى يبرز فكره ويبرز أدبه ويبرز عطائه من خلال الإعلام، وإلا سيظل مغمورا لا أحد يعرف به. إذن استراتيجية التغيير تقتضي هجرة، إما في المجال الاقتصادي أو في المجال الثقافي أو في المجال الإعلامي. نجي الآن إلى الدلالة الثانية للهجرة النبوية للنبي محمد الدلالة الثانية تربية الإنسانية على التضحية. الهجرة لون من التضحية، لأن المهاجر يضحي بوطنه، يضحي بعلاقاته الاجتماعية، يضحي بحبه إلى التربة. النبي صلى الله عليه وآله لما غادر مكة دمعت عيناه، قال: اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إليك فأسكنني في أحب البقاع، فأسكنني، اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكنني في أحب البقاع إليك. وخاطب مكة قال: ما أطيبك وما أحبك عندي، لولا أن قومك أخرجوني لما خرجت. هناك علاقة عاطفية بين الإنسان وبين تربته، بين الإنسان وبين وطنه. إذن الهجرة تضحية بهذه العلاقة، تضحية بهذا الارتباط. فالهجرة درس تربوي على التضحية، على أن نبذل، على أن نعطي، على أن نقدم. فكيف إذا جمع الإنسان بين تضحيتين كما صنع علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب يوم الهجرة قام بتضحيتين، مو بتضحية واحدة، التضحية بوطنه والتضحية بنفسه عندما بات على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله. فهو قد مثل تضحيتين وبطولتين. أنتم تعرفون القصة، اجتمعت قريش، 15 قبيلة من قريش انتخبوا 15 رجلا، اجتمعوا، قالوا: إن محمدا لا علاج له، حاصرناه، قاومناه، ما رضخ، الحل الوحيد هو قتله، فلنجتمع عليه ولنضربه بسيوفنا ضربة واحدة فيتفرق دمه في القبائل، ولا طاقة لبني هاشم في مقاتلة القبائل كلها. صمموا على الموضوع. النبي صلى الله عليه وآله دعا ابن عمه عليا عليه السلام، قال له: هل تبيت على فراشي وقت خروجي؟ حتى يشغلهم بالإمام علي وهو يخرج من طرف آخر. هل تبيت على فراشي؟ قال: أوتسلم يا رسول الله؟ قال: بلى. فسجد لله شكرا وقال: الحمد لله الذي جعلني فداء لنبيه محمد. بات علي على فراش رسول الله، تلحف بردائه، أقبل قريش في 15 رجلا، ضربوه بالحجارة حتى يستثيروه، ما يريد يقتلوه وهو نائم، يثار يتحرك حتى يهاجموه. صاروا يضربونه بالحجارة وهو يتضور، يعني يتقلب يمينا شمالا، ثم سلوا سيوفهم وهجموا عليه هجمة واحدة، فانتفض، رفع الرداء من على بدنه وردهم بيديه فأجفلهم إلى الخلف. الرواية تقول: فجفلوا أمامه إجفال النعم. قالوا: إنك لعلي، فأين ابن عمك؟ قال: لا علم لي به. يعني ذلك الوقت اللي قالوا لا علم لي به ذلك الوقت. خرجوا يقتفون أثر النبي، والله تبارك وتعالى أوحى إلى جبرائيل وميكائيل: إني آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، فأيكما يؤثر أخاه على نفسه؟ فاختار كل منهما الحياة. قال: انظرا لحبيبي محمد وعلي، آخيت بينهما ففدى علي أخاه محمدا بنفسه. محمد. ونزل قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. تقرأ في بعض الكتب، احنا ما نريد نثير قضايا طائفية، إنما من باب النقاش التاريخي، تقرأ في بعض الكتب يقول لك هذه الرواية كذب بالاتفاق، وهذه الآية أصلا مدنية نزلت في المدينة، شنو علاقتها بمكة؟ وقيل إنها نزلت في صهيب لما هاجر. زين، أولا كذب بالاتفاق، هذا غريب جدا. الحاكم في مستدركه، والذهبي في تلخيصه، وأحمد في مسنده، وصاحب كنز العمال، كلهم يصححون الرواية وهم قمة المحدثين والمؤرخين. شلون كذب بالاتفاق؟ ثانيا الآية كما ذكر الرازي والزمخشري مكية وليست مدنية. على فرض أنها مدنية، شنو المانع؟ مبيت الإمام علي آخر حدث بمكة، صح لو لا؟ بات الإمام علي على فراش رسول الله، فلما وصل النبي إلى المدينة نزلت عليه هذه الآية تمدح علي بن أبي طالب. نزلت بالمدينة تتحدث عن آخر حدث بمكة، هذا ليس فيه مانع إطلاقا. وأما أنها نزلت في صهيب، إحنا ما وجدنا يعني كتاب يعتد به من كتب المسلمين يقول بأنها نزلت في صهيب. إذن علي فدى النبي بنفسه ليعلمنا درسا من دروس التضحية ومن دروس العطاء والبذل. نجي الآن إلى الدلالة الثالثة من دلالات الهجرة، دلالة الإخاء. النبي محمد وصل المدينة وآخى بين المهاجرين والأنصار ليخلق جوا من التآلف والترابط، وبقي علي وحيدا، فقال: يا رسول الله، لقد آخيت بين المسلمين وتركتني وحيدا. قال: إنما تركتك لنفسي، أنت أخي في الدنيا والآخرة، ما ذكرك أحد إلا وقل أنا عبد الله وأخو رسوله، لا يدعيها بعدك إلا كذاب، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وحديث المؤاخاة حديث متواتر ذكرته كثير من كتب الحديث. زين، ماذا نفهم من هذا الحدث؟ التفتوا إلي يا إخوان، نفهم من هذا الحدث أن من دلالات الهجرة النبوية تحقيق المؤاخاة، وإننا المسلمون، إننا المسلمين مطالبون بتحقيق هذا الهدف، هدف المؤاخاة، وبتحقيق هذا المدلول، مدلول المؤاخاة. إننا من خلال منابرنا نناشد جميع المسلمين بجميع طوائفهم، بجميع مذاهبهم، بجميع مللهم واتجاهاتهم، أن يسخروا وسائل الإعلام لزرع الأخوة الإسلامية، لتكن منابرنا وحسينياتنا وصحفنا ومجلاتنا وجرائدنا وقنواتنا كلها تصب في الوحدة الإسلامية، تصب في زرع الأخوة بين المسلمين، لتكن أفواهنا منادية بالأخوة الإسلامية لا بالطائفية ولا بالمذهبية، لتكن أصواتنا امتدادا لما صنعه النبي صلى الله عليه وآله يوم الهجرة من بذر الأخوة وزرع الأخوة بين نفوس المسلمين. نحن إنما ندعو للترابط مع إخواننا من المذاهب الإسلامية الأخرى، لا لهدف سياسي ولا لهدف مادي، إننا ندعو للترابط معهم لأنهم إخوتنا لا لهدف آخر، إننا إنما ندعو للترابط معهم لأنهم أنفسنا ومنا، إننا إنما ندعو للترابط معهم لأن الدين والقرآن يفرض علينا رباط الأخوة ورباط الألفة، إنما المؤمنون إخوة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ويقول القرآن الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلنجتمع حول الهجرة النبوية نحن جميع المسلمين التي تظلنا بظلال الأخوة وبظلال الترابط وبظلال الألفة، وننبذ أصوات الطائفية والمذهبية التي تحاول أن تبذر بعض بذور الفرقة أو الفتنة. نأتي الآن إلى المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. هجرة الحسين امتداد لهجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله استندت لعاملين، وكلا العاملين تحققا في هجرة الحسين. العامل الأول أن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله أدرك أن بقاء الدين ببقاء شخصيته، وأنه لو بقي في مكة لقضي على حركة الدعوة بالقضاء عليه، لذلك خرج من مكة خائفا على حركة الدعوة أن تنطفئ شعلتها بالقضاء عليه، خرج من مكة لكي تبقى شعلة الدعوة متأججة إلى أن تؤتي ثمارها وأكلها. وكذلك الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، خرج الحسين عليه السلام من المدينة، لأنه لو بقي لقتل في المدينة بدم بارد، وخرج من مكة لأنه لو بقي لقتل في مكة بدم بارد، خرج من الحرمين لكي يضمن ثورته واستمرار صرخته واستمرار كلمته، لأنه أدرك أن بقاء الدين ببقائه، فلو قتل في الحرمين لانطفأت شعلة الإسلام، لذلك خرج إلى موقع آخر ليطلق من خلاله ثورته وصرخته المدوية، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركض بين اثنتين بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. العامل الثاني كما ذكرنا في المحور الأول اختيار المكان المناسب والزمن المناسب لمشروع التغيير. المكان المناسب لحركة الدعوة الإسلامية، لبناء كيان الدولة الإسلامية، هو المدينة المنورة، لأنها وافرة الأنصار. النبي لم يجد له رصيدا شعبيا في مكة المكرمة سوى بعض النذر قليل، لكن أهل المدينة بايعوه في العقبة مرتين، وأعدوا له بيوتهم، وفتحوا له صدورهم، وفتحوا له قلوبهم، فهاجر إليهم لأنهم قاعدته الشعبية ولأنهم رصيده الشعبي، هاجر إليهم. وكذلك الحسين بن علي عليه السلام. صحيح العراق مرت بأزمات، العراق بعض أهل العراق خالف عليا عليه السلام، وبعض أهل العراق خالف الحسن عليه السلام، لكن العراق في زمن الحسين كانت هي مهد الولاء، كانت هي مهد التشيع، كانت هي منطلق الحركات ومنطلق الثورات. الحسين خرج من الحرمين لأن العراق الموطن المناسب لأن يكون منطلقا للحركات والثورات. وفعلا لما قتل الحسين في العراق تفجرت الثورات والحركات، حركة التوابين، حركة المختار الثقفي، حركة زيد ابن علي، وهكذا انطلقت الحركات، لأن العراق كانت مهدا مؤهلا لانطلاق هذه الحركات. فالموقع المناسب اختاره الحسين وهاجر إليه من أجل إطلاق صرخته المدوية: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح. وأتى كربلاء، وأصبحت كربلاء حرما، وأصبحت كربلاء ملتقى الثوار، ومنار المجاهدين، أصبحت كربلاء بقعة مقدسة بجسد الحسين وبدم الحسين. كربلاء، وما أدراك ما كربلاء؟ رزقنا الله وإياكم الوصول. يقول الشاعر الشعبي ملا علي بن فايز: طوبى إلك من تربة يساط عد أنوارك، يوم القيامة الجنة مكتوبة لزوارك، أبدا فلا يتحاسب من يندفن بجوارك، كرامة للي بتربتك اتعفرت خدينه، برض المدينة روضة وبغداد فيها روضة، وانت عليهم فزتي بالجثة المرضوضة، برض المدينة روضة وبغداد فيها روضة، ولا بلد نزلوها إلا وأرضها روضة، وانت عليهم فزتي بالجثة المرضوضة. ويقول في شعر آخر: يا كربلاء نلت الفخر بين الأراضين، تعنى لك الزوار من كل البلادين، يا كربلاء نلت الفخر بين الأراضين، نلت الفخر يا غاضرية بذبحة حسين، تعنى لك الزوار من كل البلادين، لا وين يا زوار قالوا الغاضرية، لا وين يا زوار قالوا أرض لطفوف انزور الذي ظلوا بلا روس ولا تفوف مرمي خيل الأعوجية فوقه الطوف. إيه مشى الحسين إلى كربلاء هومت عيناه جلس من نومه وهو يحولق قال له ولده علي الأكبر ما بك يا أبه؟ قال سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. قال أولسنا على الحق يا أبتاه؟ قال بلى. قال إذن لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع علينا. قال جزاك الله خيرا من ولد عن والده. بينما الحسين يسير وخلفه نساؤه وأرامله وإذا بفرسه قد وقف في تلك الأرض حركه فلم يتحرك، صعد فرسا ثانيا فلم يتحرك، صعد ثالثا فلم يتحرك، نادى أصحابه أصحابي ما اسم هذه الأرض؟ قالوا تسمى نينوى. قال هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى وادي الغاضريات. قال هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى كربلاء. فحينئذ تنفس الصعداء وقال انزلوا انزلوا ها هنا محط رحالنا ها هنا يا تقتل رجالنا ها هنا تحرق خيامنا ها هنا تذبح أطفالنا ها هنا يصعد الشمر على صدري. ايه والعقيلة زينب تسمعها تسمع هالكلمات المفجعة. نزلوا بكربلاء طنبوا الخيام أحضروا الماء. خرجت العقيلة زينب تقرأ الأجواء ورأت العساكر قد أحاطت بالحسين يمينا شمالا تروع قلبها انكسر خاطرها إلى أين تمضي؟ أقبلت إلى كافلها أبي الفضل العباس أدحان الرعينة وقفت على راسه أبا الفضل قم وانظر لقد أحاطت بنا الجيوش. شافت العسكر واصبحت زينب حزين نادت على العباس يا حامي الضعي شورع لوالينا يردنا للمدين قبل المسا يمسي وقبل ما يهود قالها أنا ما قدرت قدام لأخوي حسين بالشوق والأرض هذه كربلاء والشهر عا فوز شهادة ومرجلة ونور على اليوم يوم المرجلة وعز الرجاج خاف يقول حسين ما شاروا علي إلا من الذلة وخاف من المني وانا اخوك اليوم جيدوم السري الموت ما هابه ولا خيالت لا تهيجيني ولا يدش بقلبك الخوف ما يروعني طعن الرماح وضرب لسيوف بس تطلب من الله يسلم لي هالجفوف لحمل على العسكر وذكرهم أبونا. قالت عرفك بالحرب يا أخوي وافي، وقطع الزند هذا الذي منه مخافي، اليوم بمعزة وبعدكم مدري شوافي، يا هو يرد الخيل لو هجمت عليه. معرسهم فيها بعرصة كربلاء. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحقه عندك اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة.
ومن إصداراتنا حزن زينب بصوت الرادود حسين الخميس.
بعد المصاب صار والهجم على الصيوان، من شفوا خيام الشهيد وسلبوا النسوان، من روعوا الحورة من رادوا العدوان، أن يذبحوا الحج العليل بدافع الطغيان.
حسين يا حسين، حكم القضاء جاري، هبت رياح البين والأمر للجبار، لا تبكي لا تبكي يا مظلوم، فلنحكي يا
عينك يا ابني واسمع يا حسين، انا الوالد حيدر وانت ثاني الشبطين، هلي لو ياكم اتوادى بدموع العين، باكر اتوارى اتوسد بتراب البين، اليوم يوم الاجر اسلمتوا للاقداري، صبرا فان الصبر من شيمة الابرار، لا تبكي يا مظلوم فلنحكي يا مظلوم،
حسين يا حسين حق القضاء جاري، هبت رياح البين والامر للجبار، حسين يا حسين حق القضاء جاري، هبت رياح البين والامر للجبار، لا تبكي يا مظلوم فلنحكي يا مظلوم، لا تبكي يا مظلوم يا مظلوم،
يا حسين انا الموت الاحمر وانا الزلزال، وانا المفارس يدناي ذليت ابطال، هاليوم الدنيا تسلمني شف الاجال، عينك شفت براسي الطفره دم اللي سال في الكون يعلو صوت يا حيدر الكراري قد فتحت للموت بوابة الأعمار لا تبكي يا مظلوم فلنحكي يا مظلوم
يا حسين يا حسين والقضاء جاري أبت رياح البيت والأمر للجبار حسين يا حسين والقضاء جاري أبت رياح البيت والأمر للجبار لا تبكي يا مظلوم فلنحكي يا مظلوم لا تبكي يا مظلوم لو نحكي يا مظلوم
جبريل يصيح وينعال صوت الوافين كل الأملاك بهالمحنة يوم تواسيك من قبل الموت اسمع مني يا ابني واصيك اصبر يا حسين وباري لطفا يجازيك نشكو عظيم الخط للواحد القهاري خطنا في القلب حرى لهيب الناري لا تبكي
يا مظلوم
فنحكي يا مظلوم
يا حسين يا حسين والقضاء جاري هبت رياح البيت والأمر للجباري حسين يا حسين
حبت يا حبيبي
يا أمر للجبار
لا لا لا
لا تبكي يا مظلوم فلنحكي يا مظلوم لا تبكي يا مظلوم فلنحكي يا مظلوم
باكر انت يتيم تصفح تجرح آلام تعلم يتنع ليك اشتفرد هاي الأحكام تحفظ حق دين الله وتحفظ حق الأيتام وتروب دم نحرك بدرك دين الإسلام ها أنت يا ابن الطن ريحانة المحاري أهلا وأنت الحر بل كعبة الأحرار لا تبكي
يا مظلوم
أن نحكي يا مظلوم
حسين يا حسين والقضاء جاري هبت رياح البيت والأمر للجبار
حسين
يا حسين
هبت رياح
البيت يا مظلوم
من يتشيع نعش وجسمي ضم التربان لا تستر لما تنظر دفن الجثمان راح تغسل انا وجسمي لبس الاجفان وانت تظل دامي وما يحفظ يمك دفان لما تفيض النفس والجسم في المضماري فوق الثرى والرأس في ذروة الخطاري لا تبكي
يا مظلوم
فلنحكي يا مظلوم
يا حسين يا حسين حب القضاء جاري هبت رياح البيت والأمر للجباري حسين يا حسين والقضاء جاري هبت رياح البيت والأمر للجباري لا تبكي يا مظلوم فلنحكي يا مظلوم لا تبكي يا مظلوم فلنحكي يا مظلوم يا مظلوم
يا ابن طرها يا أخي يا حسينا يا ملاذا فقدنا يا قتيلا بظلم جسمه ما دفنا يا صريع الأعادي يا ابن خير العباد يا فرات البرايا والقلب صادي أيا من كنت لي نعم المحامي لك من هودة جيوشي سلامي لك من هودة جيوشي سلامي من لأطفالي في سرى من يناجي في دجا من لأطفالي في سرى من يناجيها في دجا يا أبا الغيارة يا حمى الحيارة كيف لا توارى في سرى في سرى أحرق القوم خدري هتكوا صون ستري ولثقل الرزايا باق بالهم صدري يا ابن أمي سلاما ساق بعن اليتامى آه وحزن قلبي من عويل الأيام أين ليث الوغى عفت عني كيف يفضي وقد غاد نظاني كيف يفضي وقد غاد نظاني زينب تدعو يا حمار أقبلت تشكو ما شجا زينب تدعو يا حمار أقبلت تشكو ما شجا يا ردى الأعادي يا ابن خير هادي زينب تنادي من أساها من أساها
أيها الساوي في تراها فقد فاز كربلاها أيها الساوي في تراها فقد فاز يا ابن طه يا ابن طه
بالأسى سار ضعني يا أخي لا تلومني نحو كوفان نمضي في بكاء وحزن. خف بالضان زجر وحدا فيه شمر، وعلى واقع صوت نوحنا لا يقر. جل ما لاقى من عدا عينه احمرت من بكاء، جل ما لاقى من عدا أوسعته ضربا أشبعته كربا أسمعته سبا من شقا من شقا.
أيها الثاوي في طرائي قد فات كربلاء، أيها الثاوي في طرائي قد فات كربلاء.
علما بأن حقوق النسخ والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات إشراقة ومأتم أهل البيت عليهم السلام، هاتف رقم 0561174828. هذا وصلى الله على محمد وآل محمد.